نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياة.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا عند يعني ذلك الموقف المهيب وتلك الحالة التي سيمر بها ذلك الرجل الذي أخشى والله يعني من أكثر ما أخشى يا إخواني أن يكون واحد منا بطل هذا المشهد، يعني من أكثر ما أخشى أن تكون أنت أو أكون أنا، نسأل الله العافية، أبطال هذا المشهد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم له: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، ماذا سيفعل حينها؟ إلى أين سيذهب؟ كيف سيبدد عطشه؟ كيف سيتخلص من ذلك الألم؟ سبحان الله، تخيلوا أخواني إن واحد منا في هذا الموقف، ماذا ستفعل؟ ما سيكون شعورك حينها لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت تؤمل في شفاعته خيرا يقول لك ذلك؟ إلى أين ستذهب وماذا ستفعل؟ يعني هذا ضروري والله يا إخوة، ضروري أن كل واحد منا يتخيل نفسه في ذلك المشهد، أن أنت في ذلك المشهد ماذا ستفعل وماذا سيكون حالك. وكيف ستتخلص مما سيحصل في هذا اليوم؟ أنا أسأل نفسي وأسأل كل واحد منكم الآن، لو أنك كنت مكان ذلك الرجل، وإخواني والله الذي لا إله إلا هو، كثيرا ما نحرم من الانتفاع بمثل ذلك الأخبار، لأننا للأسف الشديد نشعر دوما أننا أبعد ما نكون عنها، حقيقي والله. ولذلك أنت بحاجة إلى أن تكون صادقا مع نفسك، أن تصدق في محاسبتك لنفسك. كثيرا يعني ما نحرم من الاستفادة بأمثال هذه المواقف لأن الواحد منا يتوهم نفسه أبعد ما يكون عنه، فإذا سمعت مثل هذا الموقف تقول إيش؟ هذا في الكفار، هذا في من بدلوا في الدين، هذا في المبتدعين، هذا في من لديهم أخطاء، فتحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تهرب بفكرك من هذا الموقف، بكل ما أوتيت من قوة تحاول أن تهرب لكي لا ينطبق الموقف عليك، رغم أنه عمليا هذا ليس من المفيد للإنسان. يعني ابن القيم كان يوصي دائما أن الواحد منا حين يقرأ آية من الآيات أو يسمع نصا من النصوص ينظر أين نصيبه منه، أين نصيبك. هذه الحال تشابه تلك الحال. وما أدراك أخي الغالي أن مخالفتك لتلك السنن التي تخالف فيها رسول الله لن تتسبب لك في مصير كهذا؟ من يضمن أن معصيته لا تصل به إلى الكفر؟ أنا لا أقول أن مرتكب المعصية كافر، لكن من يضمن أن المعصية لا تزال تدهور حاله وتدهور حاله حتى تصل الكفر؟ كان علماء يقولون المعاصي بريد الكفر. من يضمن؟ من يضمن لك أن ذنب واحد يكون سببا في هلاكك في الدنيا وفي الآخرة؟ من يضمن لك؟ للأسف الشديد يعني صرنا نستهين بالتقصير لدرجة أن بعض الصحابة كان يقول هو سيدنا أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنه ذباب فقال به هكذا وهكذا. لذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الأعمال. محقرات الأعمال، أنك تحتقر هذا العمل، عمل صغير، نه ذنب صغير، نه مخالفة يسيرة. إياكم ومحقرات الأعمال، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. معظم النار يا إخواني من مستصغر الشرر، ها؟ معظم النار من مستصغر الإيه؟ الشرر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بأناس أرادوا أن يوقدوا نارا عظيمة، فجاء هذا بعود وهذا بعود، العود الواحد ربما لا يوقد نارا عظيمة، لكن إذا اجتمع العود على العود والعود على العود والعود على العود أوقدوا نارا عظيمة. ما أدريك يا أخي، بذنب واحد، بذنب واحد خرج إبليس من الملكوت، وخرج وهبط أبونا هذا من الجنة، بذنب واحد انهزم الصحابة في أحد. وما يدريك كيف تستهين بالمخالفة وتسمع مثل هذا المصير ولا تخاف، وتحاول أن توهم نفسك دائما: هذا لا يخصني، هذا ليس لي، إنه لمن بدلوا. أنت تعلم من المقصود بهذا الحديث؟ إنهم أولئك الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تدري من المقصود بهذا الحديث؟ إنهم أولئك الذين ارتدوا على الدين بعد ذلك في الأزمان المتأخرة، أولئك الذين ابتدعوا وخالفوا، رغم أن النص واضح إنك لا تدري ما عملوا بعدك. نص عام واضح إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، واضح. ونحن نريد بأي شكل أو بأي صورة يريد الواحد منا أن يهرب من أمثال هذه المواقف. ولذلك سبحان الملك، هذا الهروب بأفكارنا من أمثال تلك المواقف يكون عنوان هلاك العبد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، كنت منه تهرب وتفر. هل كان يهرب من الموت؟ يهرب منه بفكره، ما يفكر فيه، ما ينشغل به، ما يعمل له. هذا هروب يا إخوة، هروب فكري، مش هروب جسدي، إن جسده إذا قدر على الموت يعلم أنه ما يستطيع أن يهرب، لكنه يهرب هروب إيه؟ فكري، لا يريد أن يفكر فيه. المسكين المسكين يوهم نفسه أنه إن نسي الموت فسينساه الموت، كتلك النعامة الغبية التي تدفن رأسها في الرمال لتوهم نفسها أن الخطر قد إيه؟ قد ذهب. واضح؟ فهو يحاول أن يغمض عينيه، انتهى الشر، ليس هناك مشكلة، ذلك ما كنت منه تحيد. ولذلك ما ينتفع المرء أبدا بالوعيد أو بأمثال ذلك أو تلك المواقف التي فيها التهديد الشديد، طالما أنه ممن قال الله عنهم ذلك ما كنت منه تحيد. لكن كيف 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 ينجو المرء من أمثال ذلك؟ يعني المصير وصى الله. متى يحدث الوعيد الذكرى في قلبك فيخلف القلب متذكرا متفكرا خاشعا خائفا وجلا منيبا؟ متى يحصل ذلك؟ إذا ألقى المرء السمع وهو شهيد. انك تلقي السمع على ان هذا الخطاب يخصك. واضح؟ ليس سمع الجارحة فحسب، وانما سمع القلب ايضا. القلب يسمع يا اخوتاه كما تسمع الاذن، لكنه يسمع تفهما وتدبرا واستجابة. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل اكانوا صما؟ ألقى السمع وهو إيش؟ شهيد. تتعامل مع الموقف كما لو كنت ستشهده بقلبك وتحضره بقلبك. ومن أكثر ما يحرمنا من الانتفاع بمثل هذا الموقف العظيم أننا نتوهم أنه لا يخصنا، وأن هذا الموقف إنما يخص الذين ارتدوا على أدبارهم، أو من وقعوا في الكبائر، أو أولئك الذين ارتكبوا البدع والمخالفات، ولسنا نحن أولئك الذين يعني يدخلون في مثل ذلك الموقف. طيب، ولذلك يا إخواني أنا حريص في الحقيقة كما قلت لحضراتكم قبل ذلك، للأسف الشديد كثير من الناس يعني يحاول أن يكون تفقهه وتعلمه معراجا للهروب من التكاليف، وخاب وخسر، خاب وخسر من كان تفقهه أو تعلمه معراجا للهروب من التكاليف. واضح؟ فمثلا من أمثلة ذلك، نحن كنا نسمع مثلا في ليلة النص من شعبان، هذا أمر قد يأتي بعد أيام، الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا صححه كثير من أهل العلم، وهو أن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النص من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وكنا دائما لما يعني تأتي ليلة النص من شعبان أو تقترب، لا يعني أنا لا أقول أنها تختص بعبادة، لكن هذا حديث صحيح. أنت عرفت هذا الحديث، ماذا كنت تفعل؟ كنت تنظر من حولك، تحاول قدر الطاقة أن تبحث عمن بينك وبينهم شحناء، وأنت المخطئ. ليست شحناء بسبب الدين، هناك أناس بينه وبينك شحناء لأنك يعني على صلاح، وهم مثلا أنت تتبنى مثلا نصرة الإسلام ويتبنى الليبرالية والعلمانية، هذا يعني أنت لا تلام على الشحناء التي بينك وبينه، تمام؟ لكن إنسان قصرت في حقه أو أخطأت في حقه أو كانت بينك وبينه شحناء، فتكون حريص على أن تستسمحها أو تسترضيها قبل هذه الليلة لعلك يغفر لك في من إيه؟ يغفر له. ما هو قال النبي إلا لمشرك أو إيه؟ أو مشح. وبفضل الله أنت مثلا لا تجد شيئا من إيه؟ من أمور الشرك. إذا بقيت الإيه؟ الشحناء أو المشاحنة، فتحاول أنك إيه؟ تزيل من أثارها. ها؟ طيب، هذا يعني هذا الجهد الذي تبذله لإزالة الشحناء كلفة نفسية، أنك مثلا تتصل على إنسان ربما كان هو المخطئ في حقك، لكن أنت ما تدري بالضبط يعني، فتقول إيثارا للسلامة أنا أتصل عليه أقول يا أخي يعني دعنا نذهب ما بيني وبينك من شحناء، دعنا نتصافى، دعنا كذا، ليلة النص من شعبان اقتربت، فلعل يعني هذه كلفة، ليس كذلك؟ فإذا ببعض الفضلاء يأتي بأقوال لبعض العلماء أن المشاحن هنا المقصود به المبتدع صاحب البدع، فيتشبث المسكين بهذه الايه؟ الأقوال، ويترك التصافي الذي كان يفعله مع غيره، وكأنه قد وجد مهربا من ايه؟ مما كان يتعنى فيه من تصفية ما بينه وبين غيره من ايه؟ من شحنة. ومن قال أن العلماء الذين قالوا هذا الكلام ينفون الشحناء التي هي الشحناء، ربما كان تفسيرا بالمثال. واضح يا إخوة؟ ربما، ما هو اللفظ واضح، شحناء. ربما كان تفسيرا بالمثال، ربما كان الواحد منهم يريد أن أول من يدخل في ذلك صاحب البدع، ها؟ لكن هو يريد شيء يهرب به من الايه؟ من التكاليف. فانظروا إلى تفقه الذي كان شؤما عليه. هذا علم ينفع أم يضر؟ يضر. أم سفيان الثوري امرأة قالت لولدها: يا بني اخرج اطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي، أنا أنت تحتاج إلى نفقة وأنا ما أملك نفقة ولا أنت تملك نفقة، اخرج اطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي، يعني أنا أغزل الصوف تمام وأبيعه للناس وما يعني أحصله وأنفقه عليك. ها؟ امرأة بسيطة، لكن انظر إلى فهمها، قالت: يا بني إذا كتبت 10 أحاديث فلم تجد زيادة في ورعك وتقواك وحلمك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. انظر، المفترض أن العلم يزيد الإنسان إيه؟ عملا، يزيده خشية ورعا اتقاء للمحارم، مش يزيده جرأة على المحارم، ويكون تفقهه معراجا لمزيد من التكاسل والتقاعس. وانظر إلى هذا المسكين أين يهرب من حديث صحيح مسلم أن الله عز وجل ترفع إليه أعمال العباد يوم الاثنين والخميس فيغفر لجميع خلقه إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء. انظر كيف وقع في شر أعماله. واضح يا إخوة؟ يبقى هو المسكين إيش؟ أراد أنه يهرب من هذه، طب كيف ستهرب من هذه الأسبوعية؟ أراد أن يهرب من التصافي السنوي، المجهود الذي يبذله ليتصافى سنويا، ها؟ فكيف ستهرب من هذا المجهود الذي ينبغي أن تبذله لتتصافى أسبوعيا؟ واضح يا إخوة؟ فإياكم إياكم أن يكون تعلمكم معراجا لمزيد من التفلت ومزيد من الهروب من التكاليف والتقصير، ذلك التفقه الذي يكون شؤما على صاحبه، وأي تفقه من ذاك؟ واضح يا إخوة؟ فمن التفقه للأسف الشديد الذي يجعل العبد، يعني أنا أرى بعض الفضلاء يأتي على آيات مهمة وعظيمة وربما يكون داخلا فيها فيقول: هذه نزلت في الكفار، وهذه نزلت في النصارى، وهذه نزلت في اليهود، وهذه المراد بها كذا. وأنت يا مسكين ما يدريك أن يكون لك نصيب. واضح؟ مفهوم يا إخوة هذا الكلام؟ فلذلك للأسف الشديد مثل هذا الحديث كثير من الفضلاء حرموا من إسقاطه على أنفسهم أو إنزاله على أنفسهم، وأنهم يرون أنهم مخاطبون، وربما كان الواحد منهم مهددا بذلك بسبب إيش؟ أنه يقول هذا في من؟ في المرتدين، هذا في الكفار، هذا في كذا. للأسف الشديد هذا يضر ولا ينفع. نحن لا ننكر أن أول من يدخل في ذلك من؟ المرتدون طبعا، بل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب فعلا تنقسم إلى نوع يخاطب النبي فيه الصحابة، الصحابة في ذلك الزمان، أن من هذه الأمة في ذلك الزمان أمة كبيرة، كان يحج مع النبي أكثر من 100,000 في حجة الوداع، ها؟ أنا منها من سأبتل، ويحذرهم من ذلك وينذرهم. لكن هناك أحاديث النبي يخاطب فيها الأمة بعد ذلك. واضح يا إخوة؟ ليس الأمة في هذا الزمان فقط، وإنما الأمة بعد إيه؟ بعد ذلك. من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا ليس فهمي والله. لذلك يعني كثيرا ما أحزن لما أجد بعض الفضلاء يتشبث بقول من الأقوال أو رأي من الآراء ويمسك فيه ليهرب من إيه؟ من مصير. وما يضيرني اليوم، أنا لا أقول بأن من خالف سنة يعني مستحبة من سنة النبي أنه مرتد أو أنه نسأل الله العافية كافر، لكن يا إخواني الذي يخالف، الذي يعصي الله أما خالف سنة رسول الله؟ الذي يرتكب كبيرة أما خالف سنة رسول الله؟ عذرا، أنت تستهين بصلاة ضيعتها؟ تستهين بغيبة اغتبتها؟ تستهين برياء؟ كثير من الأمور. ولذلك أنا أثرت الحقيقة في يعني الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله في هذه الدورة في الصفحة 8 إن شاء الله واستقرؤون فيه، أن أنقل لكم كلام بعض العلماء الذي يؤكد أن ذلك الموقف يدخل فيه كل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المخالفات تنقسم، منها مخالفات مكفرة ومخالفات غير مكفرة، والمخالفات غير المكفرة منها كبائر ومنها صغائر. واضح يا إخوة؟ يعني دعوني أتلو على مسامع حضراتكم بعض أقوالهم. يعني مثلا الخطابي يقول في أعلام الحديث وقوله ما زالوا مرتدين على أعقابهم، لأن في بعض الروايات الملائكة تقول إنهم ما زالوا مرتدين عليه على أعقابهم منذ فرقته، لم يرد به الردة عن الإسلام، ولذا قيده بقوله على أعقابهم، وإنما يعقل من الارتداد الكفر إذا أطلق من غير تقييد، ومعناه التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها، كقولك نكص فلان على عقبيه، وقولك ارتد على عقبه إذا تراجع إلى وراء، ولم يرتد بحمد الله ومنه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ إن النبي هو خاطب الصحابة، الصحابة لا يرتد منهم أحد؟ ما ارتد منهم أحد. يبقى ما الذي يقصده بالردة؟ ليست الردة التي هي الكفر، وإنما يقصد إيش؟ المخالفة. ويقول التخلف عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنها، ولم يرتد بحمد الله ومنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أصحاب رسول الله، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب أو العرب الذين كانوا دخلوا في الإسلام أيام حياته رغبة ورهبة. واضح؟ في ناس يعني عاش الملك مات ليه؟ الملك الموجة إسلام يقضيها إسلام، الموجة كده يعني. واضح؟ طيب اسمع على كلام أبو عمر بن عبد البر، يقول كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض. يبقى وسع النطاق، كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء. طيب ماشي، دول مبتدعة. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم. يبقى ظلمة دول غير الإيه؟ المبتدعة بس كده. والمعلنون بالكبائر بس كده، المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. الله، هذه الكلمة جميلة. الله، أنا ما أريد أن أقول إن أنت هذا الإنسان، ولا أنا لا أحب الجزم لأحد. واضح؟ أنا قلت لكم قبل ذلك في دورة الهروب من الفهم، أنا ما أحب الجزم، ما أحب أن أجزم لفلان بأنه مبتدع ولا أنه فاسق ولا أنه كذا. الإنسان ما صلت على الناس عشان أنا ما أستطيع أن أصنف نفسي عشان أصنف غير. واضح؟ يعني وخصوصا الإنسان ظاهر الإسلام وظاهر الخير، أنا ما أتسلط عليه. يعني كما قلت لكم في إدارة الهروب من الفهم، لما أحمد سئل عن هذا الذي يقرأ بسرعة ولا يفهم، فقال أكرهه، يعني هو ما يحب ذلك وليس هي السنة. فلما سئل عن الإثم قال أما الإثم فلا أجترئ عليه. أنا ما أجترئ أنه أثم إنسان. واضح؟ وما أجترئ برضو أن أثبت لإنسان مصير، لكن ألا يدعون ذلك للخوف؟ واضح يا إخوة؟ ألا يدعون ذلك للخوف؟ ألا تخاف من عاقبة المخالفة؟ يعني بعض السلف كان يعني يذكر ذنوبه ويبكي ويقول أخشى أن يكون قد قال لي يعني مرة إذ أذنبت اذهب فلا غفرت لك. يعني الإنسان ما ينبغى أن يأمن هذا الأمان المهلك. فهذه كلمة جميلة، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. يعني كما تذكرون أو كما تلاحظون أنه يعني ذكر أناسا ربما لم يكونوا يعني ليسوا لم يفعلوا أشياء كفرية. تمام؟ طيب الإمام النووي قال وقيل هؤلاء صنفان، أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام، وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة. يبقى فسر ردة بأنها ردة عن ليه؟ عن الاستقامة مش عن الإسلام، زي كلام الخطابي. وفسر التبديل بأنه تبديل للأعمال الصالحة بالسيئة، مش تبديل للإيمان بالكفر، واضح؟ والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة ناقصون على أعقابهم، واسم التبديل يشمل الصنفين. واضح يا أخوة؟ ليس هذا كلامي، عشان بعض الفضلاء يقول لك من أين أتى بهذا الكلام وإنه يكفر. لا، هذا ليس كلام، هذا كلام العلماء. الإمام النووي في صحيح مسلم أو شرح صحيح مسلم فصل الأمر تفصيلا نفيسا، فقال هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدهما أن المراد به المنافقون المرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم، إن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على مظهر إسلامه. ممكن يراد بالمنافقين. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه في حياته من إسلامه، فيقال ارتدوا بعد. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، هذا هو الشاهد، أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار، يعني هذا الذود عن الحوض واضح لا يقطع لصاحبه بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم، إنه ما يستأهل أن يشرب من حوض النبي. أن إنسان عاش في حياته لا ينصر النبي، كيف يستحق أن يشرب من حوضه؟ لكن ليس هذا معنى هذا أنه يدخل النار، ربما لا يكون من أهل النار، لكن ما يستحق هذه الفضيلة، ما يستحق هذه النعمة. يعني أنت تقصر في حق الإنسان وتعيش طوال حياتك مقصرا في حق، ثم تأتي اليوم تطمع في أن تشرب من حوضه، وأن يسويك الله عز وجل بمن أحسن ومن فعل ومن فعل. سبحان الله، إنسان لاقى في سبيل سنة النبي ما لاقى، لاقى في سبيلها ما لاقى، تمسكه مثلا بالهدي الظاهر لاقى فيه ما لاقى، وحرصه على السنة لاقى فيه ما لاقى، ترك هذا العمل لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك هذا الشيء الذي يحبه لأنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحمل في سبيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، هل يستوي هذا مع من لم يبالي بكل هذا؟ ما يستوي طبعا. ما لكم كيف تحكمون؟ بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكونوا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسيمة. طيب، الإمام البيضاوي يقول ليس قوله مرتدين نصا في كونهم مرتدوا عن الإسلام، بل يحتمل ذلك، ويحتمل أن يراد أنهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة. هذا واحد من الأقوال التي ذكرها النووي. الداودي يقول لعلهم منافقون، وقيل هم مسلمون قصروا في بعض الحقوق، ومعنى مرتدين على أعقابهم أي مقصرين في بعض المنازل. وابن التين يقول يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكب الكبائر، وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. إلى ابن حجر يقول في فتح إخوة وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم وإبعادهم أو إبعادهم، وإن كانوا ممن لم يرتد لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القلب، فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم يشفع لهم اتباعا لأمر الله فيهم حتى يعاقبهم على جنايتهم، ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته فيخرجون عند إخراج الموحدين من النار، والله أعلم. القسطلاني يقول المراد بمرتدين التخلف عن الحقوق الواجبة، وقال لا تدري ما أحدث بعدك من المعاصي التي هي سبب الحرمان من الشرب من الحوض، وقال لا تدري ما أحدث بعدك من الارتداد عن الإسلام أو المعاصي الكبيرة البدنية أو الاعتقادية. القاري يقول قوله ما أحدث بعدك أي من المعاصي الموجب الحرمان الشرب من الحوض، وقال قوله ما أحدث أي من الأمور التي لا يرى الله بها أعمال فيها رياء. وجميع أهل البدع والظلم والجور داخلون في هذا الحديث، الشيخ الخضير في شرحه لكتاب الفتن من صحيح البخاري يقول: ولا يمنع أن يكون من هؤلاء من هو مسلم يختلج ويقتطع لما أحدث في الدين ويدخل النار، ثم بعد ذلك إذا هذب ونقي بقدر ما اقترفه من جرائم يدخل الجنة، لا تدري ما أحدث بعدك من ردة أو بدعة أو منكرات وجرائم كلها محدثات. اليوتيوب يقول في ذخيرة العقبة، يقول: لكن لا يبعد أن يدخل فيهم كل من كان على شاكلتهم في كل عصر ومصر من أصحاب الانحرافات التي تخالف هدي صلى الله عليه وسلم. عذرا يا إخواني، أنا آثرت أن أنقل لكم تلك الأقوال لأؤكد على مسألة مهمة، ألا وهي: لا تسمح للشيطان بأن يحرمك من أن تتعظ بمثل هذا الموقف تحت زعم أن هذا في المرتدين أو الكافرين فقط. واضح يا اخو؟ هذا كلام العلماء في ان هذا قد يراد به بعض المسلمين ممن بدل او احدث او ارتد عن الاستقامة الى التقصير. واضح يا اخو؟ طيب، انا اسألكم سؤالا في غاية الاهمية. قدر انك الان كنت بطل هذا المشهد، كنت بطل هذا المشهد، وممن كان للأسف الشديد في هذا الموقف. بالله عليكم، أسألكم بالله، أن كل واحد منكم يتخيل نفسه في هذا المشهد الآن، ما ستكون أمنيتك؟ لو عرض عليك أن تعود إلى الدنيا لمدة أسبوع، ماذا ستفعل في هذا الأسبوع؟ هل ستفعل كما كنت تفعل وتقول إنها سنن ليست واجبات ملزمة؟ قال بعض العلماء إنه مستحب. هل ستفعل ذلك؟ ألن تكون أمنيتك حينها أن تعود إلى الدنيا وتمنح فرصة ثانية لتري الله عز وجل كيف يكون اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ستكون أمنيتنا ولا شك، أنا شخصيا تكون هذه أمنيتي، صلى الله لي ولكم العافية. أنت الآن في أمنيتك فاعمل، ستتمنى فرصة ثانية، أنت الآن في هذه الفرصة الثانية، ولربما لا تكون هناك فرصة أخرى، لربما كانت هذه آخر فرصة لك. أقسم بالله يا إخوة، ممكن يكون أنت لا يتبقى لك إلا أسبوع فعلا في الحياة. أنا موافق أن تظل على ما أنت عليه من تقصيرك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط واحد: أن تضمن لي أن تعيش إلى الموعد الذي تحدده لنفسك في أن تشرع فيه في إصلاح حالك مع سنة النبي. هل منكم أحد يضمن؟ هل تضمن؟ أنت ما تضمن، لا أنا ولا أنتم نضمن ثانية بعد هذه الثانية. هل يضمن أحد شيء؟ والله يا إخوة هذا سيحصل، وهذه حقائق، هذه حقائق ناصعة. أنا قلت لكم نحن في الآخرة، أقسم بالله أنت في الآخرة لن تتحسر على أنك ارتكبت معصية فقط وأنك ارتكبت مخالفة، أنت ستتحسر على أنك لن تبلغ الحد الأقصى، ستحسر على كل سنة تركتها وعلى كل فرصة أجر فرطت فيها. يا إخواني السنن، يعني نحن دائما نتوهم سنة يعني مستحب، لا، من السنن واجبات. يعني دائما عندنا مصطلح السنة اللي هو ايه في درجة المشروعية، اللي هو الاستحباب في درجة المشروعية، لا، سنة يعني كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فمما أثر عن النبي ما هو من قبيل الواجبات والفرائض. مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمور هي كبائر، أثر عنه ترك كبائر، أثر عنه ترك معاصي. ليس كما نتوهم إن السنة يعني مستحب، لا، من السنن ما هو واجب وما هو مستحب، من السنن ما مخالفته كبيرة وما مخالفته محرما وما مخالفته مكروها. سنن، فكيف تقصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت في أمنيتك الآن فاعمل، هذه حقيقة والله الذي لا إله إلا هو. لن نتحسر فقط على أننا أذنبنا أو وقعنا في معصية. في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني وفي صحيح الجامع، ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها، فكيف بساعة عصى الله عز وجل فيها؟ قال ربنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يحسن أحسن عمل. الجنة مراتب، والناس يوم القيامة مراتب. يتحسر الواحد منا على كل حسنة فرط فيها وعلى كل سنة ضيعها. فأنت في أمنيتك الآن فاعمل، ما يؤمنك أن تكون لديك فرصة أخرى؟ أنت في أمنيتك الآن فاعمل، ليس كذلك؟ الحقيقة هذا الموقف يعني كان، أنا كنت شخصيا يعني يتعبني كثيرا، وكنت كلما تذكرته يحدوني ويشعل حماستي إلى أن أعيد تقييم نفسي فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا أخواني والله والله موقعكم من السنة هو موقعكم من محبة الله. يعني أنت الآن لو عرضت نفسك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والأحوال والخلال، ها، ووجدت أن نسبة التزامك بالسنة مثلا 30%، يؤسفني أن أقول أن هذه هي نسبة محبتك لربك. الحسن البصري كان في آية من القرآن يسميها آية الابتلاء، آية إيه؟ الابتلاء، ألا وهي قول الله تعالى، الابتلاء عن الاختبار، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال إن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، أن اختبرهم بهذه الآية، أنا وأنت نزعم أننا نحب الله، فكيف تقيس محبتك لله؟ باتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان اتباعك للسنة 30%، فمحبتك لله كم؟ يا الله، أترضى أن يقول لك صاحبك أنا أحبك 30%؟ أن تقول لك زوجتك أنا أحبك 30%؟ أن يقول لك والدك أحبك 30%؟ كيف ترضى لنفسك أن يكون حبك لربك 30%؟ لأن المحبة ليست كلاما يقال يا أخوان. الحقيقة يعني هذا الموقف كان يعني يذكرني كثيرا بمسألة أنني لابد أن يعني أضعه أمام عيني. هذا موقف الله سيحصل ولابد أن نضعه أمام عيوننا. وكنت دائما أقول أين أنا من السنة؟ وليست القضية يعني في نصرة النبي بالكلمات، ها، كلمات الجميلة المنمقة، ولا بالشعارات ولا بالحوارات، القضية كلها بالعمل. لكن في يوم من الأيام قرأت رواية الحقيقة يعني أتعبت قلبي كثيرا. يعني أنا يعني شخصيا، وسنقرأ سويا بعد قليل، كانت تؤثر فيها جدا عبارة يعني لما واحد من الفضلاء يقول لي لا تقصر رقبتي، لا تخذلني، لا تخيب ظني فيك، بل يعني الحقيقة كثير من الأمور يعني كنت حريصا على إنجازها من باب أني لا أخيب ظن أحد أحبه فيه ولا أقصر رقبته. والحقيقة كنت كثيرا يعني ما أتحدث عن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيننا الآن ورأى ما نحن عليه، رغم التعب الذي تعبه لأجلنا. حقيقة أنا أشعر أننا وكأننا قد قصرنا رقبته، قد خيبنا ظنه فيه، قد خذلنا سنته. وهذا إحساس يا إخوة صعب جدا. لو أن الإنسان استحضره ما يخيب ظن أحد يحبه فيه أبدا. الشاهد أنا كنت أقول هذه الكلمة، لكن قرأت رواية في حديث مرة صراحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، هذا الكلام للصحابة لمن بعدهم، قال ألا وإني فرطكم على الحوض. فرطكم يعني أسبقكم على الحوض، وأكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. فلا تسودوا وجهي، أقولها لك صريحة. سبحان الله، وكأني والله الذي لا إله إلا هو أجلس مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لهم هذه الكلمات، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكافر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. وفي رواية في المسند، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، وستسألون عني. ستسأل عن الرجل الذي بعث فينا صلى الله عليه وسلم، أين كنت منه؟ أين كان موقعه في حياتك؟ سامحوني للأسف الشديد، كما قلت لكم لو جلس معك إنسان ربما وجدك تشبه أباك أو أخاك أو أحد الناس أكثر مما تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. من المواقف التي تمنيت أن أكون بطلها في حياتي مواقف كثيرة، كقول النبي لمعاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك. كنت دائما أقول هنيئا لمعاذ، ولو كنت مكان معاذ أكان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لي والله إني لا أحبك. وموقف الربيع بن خثيم وابن مسعود رضي الله عنه يقول له يا ربيع والله لو رآك رسول الله لأحبك. وكنت دائما أقول لنفسي لو أنني أنا كنت مكان الربيع وكان ابن مسعود يراني ويعرف حالي، أكان يقول لي والله لو رآك رسول الله لأحبك؟ سامحوني يا إخوة، أنا ربما مثلا تكون طالبا عندي وأعلمك وأجتهد في تعليمك وأؤمل فيك كثيرا وأتمنى أن تكون ذخرا للإسلام والمسلمين، ثم بعد فترة من تقصيرك وتفريطك لو سألني أحد عنك أستحي أن أقول أنك كنت طالبا عندي مما أنت فيه من تقصير. يعني عذرا كما يقولون في مصر، لا أتشرف به، استحي أنك تنسب إليه، هذا المقصر المفرط، هذا المتكاسل المتقاعس الذي يكثر التعلل، هذا الذي لا يرعى وداد لحظة ولا ينتمي لمن علمه لفظة، هذا الذي يفعل ويفعل ويفعل. أنا من البشر، ربما لو قال لي فلان أين هل فلان تلميذك، أقول لا لا ليس تلميذ، وآخر يفتخر به ويفرح به ويتشرف به. فابن مسعود يقول للربيع لو رأك رسول الله لأحبك، وأنت الآن لو رأك رسول الله لأحبك. لو رأك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليفتخر بك؟ أكان ليشعر حقا أنه قد خلف بعده من حمل أمانته؟ زكريا صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بقضية، منشغل بما سيكون بعد موته من إرثه، ولا يقصد إرث المال وإنما إرث العلم والحكمة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فطلب من الله أن يرزقه من يرثه ويرث من آل يعقوب، فانشغل بذلك، والنبي انشغل بذلك، انشغل بمن يرثهم من بعده ويحمل أمانته ويحمل هم هذا الدين وتشغل هذه القضية ويبلغ هذا الكتاب للناس. فماذا لو رآني ورآك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو تعامل الصحابة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به تعاملنا نحن اليوم لما قامت للسنة قائمة. حقيقي والله يا أخي، أنت اليوم ربما تدرس عندي وأنا أقول لك أو تكون معي في عمل خير وأقول لك أنت من أفشل الناس، أنت من أكثرهم تقصيرا، أنت كذا أنت كذا، فكيف لو كان رسول الله معك ورأك تقدم غيره عليه وتقدم هواك على ما يحبه، تقدم كلام شيخك أو كلام صفيك من أهل الدنيا لأنه يوافق هوا في نفسك على سنته؟ كثير ما كنت أحزن، احنا ما أجد بعض الفضلاء وقد علموا أننا ما تعبدنا باتباع أحد مطلقا إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيعارض قول رسول الله بأقوال الناس كائنا من كان، تستبين له السنة ثم يدعوها لقول أحد من الناس. كما قلنا في حديث ابن مسعود لو رأك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة هذه الكلمات وقعت في قلبي وقع، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، أنا سأحاول أن أستنقذ أناسا من النار لكن هناك أناس ما أستطيع أن أستنقذهم، فأقول يا ربي أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. السند يقول فلا تسودوا بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم، فلا تسودوا بأن تكثروا المعاصي فلا تصلحوا لأن يفتخر بمثلكم. لذلك يا إخواني أنا الحقيقة يعني في بعض القنوات الفضائية قال لي نريد أن نسجل برنامجا عن القرآن، فأنا قلت سأتحدث عن منهج النبي في التعامل مع القرآن، فقالوا لي سمي البرنامج، فقلت سأسميه لا تسود وجه. حقيقة لتظل تلك الكلمة حاضرة وماثلة أمام عين، حقيقة أنا يعني أنا شخصيا هذه الكلمة حاضرة وماثلة أمام عيني طوال الوقت. فلذلك كانت هذه الدورة بعنوان لا تسود وجه، وسنتحدث عنها وسنتحدث فيها عن المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم. أنا سأخذ جانب واحد من السنة، في رأيي أنه أهم جوانب السنة على الإطلاق، لأننا لو استقامت علاقتنا بالقرآن استقام كل شيء، لأن كما قلت لكم في دورة الهروب من الفهم أن الخطايا المنهجية هي أم الخطايا السلوكية، وأن الخطايا المنهجية أبشع من الخطايا السلوكية، وأن الأفعال والتصرفات انعكاس للمفاهيم والأفكار والمعتقدات، وأننا إذا أصلحنا المنهج دائما، يعني كنت أقول إذا سألتني ما هو منهج الإصلاح سأقول في كلمة واحدة إصلاح المنهج. منهج الإصلاح هو إصلاح المنهج. لو أصلحت منهجك، واضح يا إخوة، فهذا هو منهج الإصلاح، وخصوصا في التعامل مع القرآن الكريم. وقد تكلمنا عن ذلك، النبي لما سئل عن الفتن وغيرها فأخبر أنه لو قال تعلم كتاب الله وعمل به فهو النجاة، في حديث حذيفة تعلم كتاب الله وعمل به فهو المخرج من ذلك. فلو استقام منهجنا في التعامل مع القرآن يستقيم لنا كل شيء. ولذلك اعتنينا في هذه الدورة بالحديث عن منهج النبي في التعامل مع القرآن الكريم، سنته، كيف كانت سنته، كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني هذا مهم، احنا نعرف ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن، كيف كان يقرأ، كيف كان يسمع على مستوى التعبد اللي هو القراءة والسماع والتدبر والعمل، وعلى مستوى التعليم كيف كان يعلم غيره، كيف كان يبلغ رسالات الله، على مستوى التعلم كيف كان هو يتعلم الكتاب الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم يا إخوة، بل في غاية الأهمية. ولذلك كان عنوان هذه الدورة لا تسودوا وجهي، اتضح العنوان الآن، وهي تحضر أمام عينك ويحضر أمام عينك الموقف الأهم الذي يكون في الآخرة، لكي تحرص اليوم على أن تنجو من براثن هذا الموقف. وأتمنى على الله أننا لو تمكننا من إصلاح منهجنا في التعامل مع القرآن أكون ذلك معراجا إن شاء الله لإصلاح منهجنا ككل، والعودة الرشيدة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها يستقيم لنا أمرنا أفرادا وأمما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بعودة مجد هذه الأمة قال ثم تكون خلافة، ووضع لها شرطا على منهاج النبوة، إن لم نعد لمنهاج النبوة فلن تقل لنا قائل. فلذلك القضية أكبر من أن تكون قضية محاضرة أو دورة كما قلت لحضراتكم في دورة الهروب من الفهم، قضية أبعد من ذلك. أنا آمل من خلال هذه الدورة أن نحيي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن فيكم وفي من وراءكم. ولذلك أنت تضع أمامك مستهدف كبير في هذه الدورة، أن تحيي منهج النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك وفي غيرك، واضح يا أخو؟ ولذلك أنا أقول تحيي مش تخترع ولا تبتكر، تحيي، لأن المنهج موجود بس احنا للأسف أهملناه وأعرضنا عنه، نريد أن نحييه في أنفسنا ونحييه في غيرنا. وحينها يحيينا ربنا، يحيينا الله سبحانه وبحمده إذا أحيينا ذلك في أنفسنا وفي غيره. تمام يا إخوة؟ اتضح العنوان؟ اتضح عنوان الدورة؟ لا تنسوا هذا المشهد، اجعلوه حاضرا أمام عينكم طوال الوقت.